بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث المسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي ويونس القطي أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه أو نحوه أو في من يعتقد أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر،
يعتقد يعني أن من غلا فيه يعتقد فيه صلاح وليس هو صالح في نفسه، يعتقد يعني أن غلا فيه لاعتقاد الصلاح. نعم.
أو يونس القطي ونحوهم، وجعل فيهم نوعا من الإلهية،
وجعل فيه نوعا،
وجعل فيه،
غلا فيه، نعم،
وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول: إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك في حسبك، أو نحو هذا، هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر. والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله.
يعني ليس باللازم ما يلزم قصد الكفر، يقول: أنا أفعل هذا كفرا وأنا أريد بذلك الكفر، ما يلزم. فإن هؤلاء الذين عبدوا الملائكة والنبيين وعبدوا الأصنام وكذا، إنما كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما كانوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون الخلق وينزلون المطر، إنما فقط شفعاء، ومع ذلك كفروا. إذن مسألة القصد لا تلزم، إنما يلزم ماذا؟ قصد الفعل، قصد القول. فلو أخطأ أراد أن يقول: يا الله، فقال: يا بدوي مثلا، أو قال كذا، مثل ما الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ، إذن ما قصد اللفظ. أما قصد اللفظ والفعل فهذا الذي يتحقق به الكفر، ولا يلزم قصد القلب، فقصد القلب لا يلزم، إنما قصد الفعل والقول هو الذي يلزم. وبهذا يفرق بين المخطئ وبين غيره، الذي أراد أن يقول قولا فقال خلافه. نعم.
فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. والله تعالى وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم: هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الآية. وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال: لا يصلح السجود إلا لله. وقال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة. والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم.
وكان يقول: والسنة في زيارة القبور نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، يعني الدعاء، تزور القبر داعيا لهم لا طالبا منهم الدعاء، مثل ما تصلي عليهم داعيا لهم لا طالبا منهم الدعاء. فالسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، فالأمر واحد هو الدعاء لهم، فلا يطلب شيء من أصحاب القبور. ولو كنت زائرا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تسلم عليه، ما تطلب منه شيئا، تسلم عليه. وإذا زرت شهداء أحد فإنك تسلم عليهم، لا تطلب منهم شيئا. الميت لا يطلب منه شيء، لا كبير ولا صغير، إنما الميت يدعى له، يدعو الزائر ربه عز وجل أن يرحم هذا الميت، أن يتجاوز عنه، ولا يطلب من الميت أدنى شيء. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الفارق بين الزيارة السنية والزيارة الشركية. هناك الزيارة البدعية التي يكون عندها محرمات وبدع لكن ليس فيها سؤال صاحب القبر، فعندنا زيارة شركية وبدعية أو محرمة وسنية. فالسنية التي توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو للموتى كما كان النبي يأتيهم فيدعو لهم، والمحرمة والبدعية ما كان فيها بدع ومخالفات، والشركية ما كان فيها دعاء لغير الله عز وجل، ذبح، نذر إلى غير ذلك.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الطائفة من السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات
ولا يقبل أي مكان من الأماكن أبدا، لا يقبل شيء من الأشياء على ظهر الأرض تعبدا إلا الحجر الأسود، فلا تقبل جدار قبر ولو كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حجرا من الأحجار. الشيء الوحيد الذي يجوز تقبيله تعبدا هو الحجر، كما قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. ولا يطاف إلا حول الكعبة، ولا يشرع التمسح بشيء على وجه العبادة إلا التمسح بالركن اليماني أو بالحجر، فلا التمسح ولا التقبيل ولا الطواف ولا اعتقاد شيء أبدا بمثل هذه الأشياء في أي مكان سوى ما ورد عند الكعبة فقط. نعم.
تقبيل المصحف والكتب الدينية
يقولون يعني أنه ورد عن بعض السلف، لكن هذا لم تثبت به سنة، هذا لم تثبت به سنة، يعني البعض يقبل المصحف يعني كان يقبل المصحف أو كذا، هذا له صورتان يا أخوان. صورة أن يتعبد بذلك يعني كلما ختم يقبل، أو إذا أراد أن يقرأ أخذه وقبل، هذا لم يرد عن لم يرد به دليل، ولو فعله البعض ففعله محجوج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يفعله بعض مرات يقول هذا كتاب ربي هذا كتاب كريم ويقبل، قبل يعني بيان تعظيم، هذا أمر عارض يعني يريد أن يثبت شيء مثلا، أو يقبل كتابا أو يقبل كذا، ده أمر عارض يعني يريد أن يبين فرحه بما فيه وعظمة ما فيه، هذا لا بأس، إنما كلما قرأ قبل، كلما قرأ قبل، أخذ المصحف قبل القراءة وأخذ المصحف بعد القراءة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة إلا ما ذكروا عن عكرمة، والله أعلم بالحال نفسه الذي ورد عنه، لكن لو ورد أنه يفعل ذلك فهو محجوج بالسنة، فليس عكرمة بأجل من ابن عمر ولا بأبي هريرة ولا بعائشة، وقد أنكر عليهم أشياء.
شيخ الإسلام لما ذكر الله ذكر العام قال أنه لا يقبل أي شيء من الجمادات ولا من الأشياء، طب الاستثناء مثلا كتاب مثلا يقبل الاستثناء
على هذا الوجه فقط، على هذا الوجه الذي ذكرنا وليس الوجه التعبدي يعني يتعبد بهذا،
ليس هذا يدخل في المطلق النهي عن تقبيل الجمادات أو أي
لا
شيء،
هو ما ورد ما وردش كلمة نهي عن الجمادات، لكن أدلة الشرع تنهى عن ذلك، أدلة شرعية تنهى عن ذلك. وإيه اللي هنقول بقى؟ ويستثنى تقبيل الأب وتقبيل العم وتقبيل مش عارف إيه مثلا
يعني.
أي تمام، يبقى المقصود التعبد بذلك. نعم
شبيه.
نعم
تقبيل
فعلت أحيانا لا بأس، فعلت أحيانا العالم الكبير الوالد إن كانت عدد قوم يعني كالأب مثلا قد يجد في نفسه شيء لم تقبل يده، هذا كله لا بأس، لكن الأفضل مع العالم ترك ذلك. وإن كان شيء يعني يدل على الاحترام فتقبيل الرأس لا تقبيل اليد، هذا الأفضل أن يوجر تقبيل اليد هذا، ويكون مع العالم إما عدم التقبيل أو تقبيل الرأس يعني عند الاحترام أو يعني لفضله أو كذا لا بأس، ولو قبل يده بعض الأحيان لا بأس، لكن لا يكون هذا شعارا مستمرا ودائما ودائما، إنما يقبل رأسه أو لا يقبل. نعم
تقبل شيء ثابت أنه من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم من التبرك.
نعم
لو شيء ثابت أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقبله تبرك
فقبله
طيب تبرك
لا التقبيل لا تقبيلك، لكن ينتفع به، ينتفع بالعرق ينتفع بكذا تبرك بهذا. نعم
ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم قال وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذ بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، وكما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله الذي يؤلهه القلب عبادة له واستعانة له ورجاء له وخشية
استعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما، يعني ما يدل على فضل التوحيد. يقول الشيخ ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي لأنها آية التوحيد، آية التوحيد. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.